السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا الكرام، نكتفي بما رزقنا الله تبارك وتعالى من حديث في سلسلة الأرزاق، ظنا مني أنها بفضل الله تعالى ظهرت ملامحها وبانت أماراتها وظهرت أعلامها، وفيما ذكر كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وذلك لنستفتح حديثا آخر عن أمر يشغلنا كذلك مشغلة عظيمة، ألا وهو الحياة الزوجية. فإنه مع مقدم هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة والتي يتصالح فيها الناس ويتعافون بالعفو بينهم ويتسامحون فيما شجر بينهم إلى آخر ذلك، أجد أسئلة كثيرة حول مسألة الطلاق. مع دخول رمضان والرجل يطلق امرأته والمرأة تقول لزوجها طلقني، تعودنا منذ زمن وكنت صغيرا أيامها، يعني ليس بالبعيد، كانت هناك بقية خير في الناس، كان في أهل البلاد في الفلاحين أيما امرأة مغضبة من زوجها وفي بيت أبيها على دخول رمضان وقبل أن يهل الهلال يسعى الأقربون والأبعدون إلى ردها لزوجها. مش هترجع مراتك؟ داخلين على أيام مفترجة، أروح معاه. وربما ذهب الناس من وراء الزوج وأصلحوا الأمر مع أبي المرأة وولي الزوجة وجاءوا بها إلى زوجها فجأة وكلموه وعلموه أن يستقبلها أحسن استقبال. مقدمين على أيام مفترجة، أيام رمضان والعيد والفرحة والبهجة، فلا يصلح أن تكونوا في خصام. لكن أن نستفتح رمضان وأن نستقبل رمضان بطلاق وفراق وخصام وشقاق بين الزوجين الحبيبين اللذين جعل الله بينهما مودة ورحمة، فماذا بقي إذن للأخ مع أخيه، وبين الجار وجاره، والصاحب وصاحبه؟ إذا كان الزوجان المتحابان وربما أخذ بعضهما وتزوجا على قصة حب غرامية هلامية كبيرة، مع رمضان يزداد الشقاق ويحل الفراق. كيف هذا؟ وضع غريب جدا، وضع معاكس، وإنسان مشاكس سواء الرجل أو المرأة. وأرد ذلك والله أعلم حسب ما أرى إلى جهل الناس بحقيقة الحياة الزوجية. فتعالوا نتدارس كل ليلة جزءا من هذه المسألة، لعل الله تعالى يصلح بما نقول، ولعل الله تعالى يفهمنا رجالا ونساء. فالذين يعيشون في حياة طيبة جميلة يزدادون حسنا. زود الحلاوة والسكر شوي، المنع زود العسل. ومن كانوا يشعرون بمرارة ولكن يعيشون من أجل الأولاد، من أجل السمعة، من أجل كذا، فيحسنون وضعهم ويحلون مشكلتهم ويعود للحياة رونقها وجمالها. والذين افترقوا لعلهم يتصالحون ويتراجعون، فقد أقدموا أو أقبلوا على مرحلة خطيرة وعلى مشكلة كبيرة، أن يبقى كل في ناحية سواء بطلاق أو بغير طلاق، وتكثر بينهما الغيبة، ويذهب ويأتي النمامون بينهما ويجدون لهم عملا وصيدا ثمينا في هذا الماء العكر. شفت أنا سببك بقولوا عليك إيه؟ والله ما كنت أتخيل كده. أنت اللي شلت بنتهم بقولوا عليك كده؟ قالوا إيه يا أخو؟ والله بلاش، إحنا في أيام رمضان الكريم بلاش أقول لك. يولعوا شياطي. شفت جوز بنتك بقول عليك إيه؟ أنت مديله بنتك ومتمنه على عرضك. والله يا أخي كلام ما يتلبس عليه هدوم. لا حول ولا قوة، إحنا الناس لابسين هدومها يا عم مشي لكت. ويكثر الخلط والخبص بينهما بين الأسرتين، فتزداد العداوة وتعظم المشكلة وتتفاقم. ويفترقون لا حرج، فالفراق أحيانا يكون حلا، ولكن يفترقون بغضب، بحزن، بخصام. لكن المصاهرة والزواج عقد بين الناس بعقد لا تنفك كما قلنا قبل ذلك. هذه البنت الزوجة حموها أبو زوجها، اسمه حمو، معلش حمول حماها يعني زي بعض ده في العامية، لكن في اللغة حموها أبو زوجها، محرم لها طول العمر حتى لو طلقت. لا يمكن أبدا أن تفك هذه العقدة، وتبقى هذه البنت محرمة بالزواج، محرمة بالزواج الحلال كما هو الزنا الحرام طول العمر على هذا الرجل. لا يتزوج أبدا أبوه أو مثل أبيه. أم هذه البنت على العكس بقى، خد المقص المقابل كده، أم البنت تبقى محرمة على زوج ابنتها مهما طلق ابنتها، تبقى هذه المرأة كأمي، وأبقى محرما لها طول العمر. وهذا العم كيف نمحو عمومته؟ هذا الخال كيف نفك خؤولته؟ لا يمكن، انعقدت، انتهى الأمر. فمهما افترقنا نفترق بالمعروف، افترقوا بالرضا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أو فارقوهن بمعروف، معروف وإحسان بيننا وبين بعض حتى عند الفراق. يعني نقص نعمل حفلة فراق زي حفلة الزواج كده، هنعمل حفلة طلاق النهاردة، نعوذ بالله، يعني يوم الطلاق نعمل حفلة كمان، والعيلتين يتغدوا مع بعض ولا تعشوا مع بعض. يا اخوانا والله شفنا معاكم ايام طيبة، ونسأل الله ان يبقي المودة بيننا، لكن كل شيء نصيب. فين الجو الجميل ده اللي القرآن بيرسمه لنا؟ فين الحياة الرائعة دي التي لا يصل اليها خيال البشر؟ لكن المنهج موجود، يلا حققه. فلذلك يا أخوان مهم جدا نفهم طبيعة الحياة الزوجية. بداية الله خلقنا من البداية أزواجا، أصنافا، ذكرا وأنثى، ده بداية التصنيف. والذكور أصناف والإناث أصناف ماشي، لكن بداية التصنيف والتصنيف الظاهر الواضح أن الله خلقنا ذكورا وإناث، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم خلقنا وخلق فينا ميلا فطريا يجذبنا إلى بعضنا، فيجد الرجل نفسه مشدودا إلى التزاوج مع النساء، إلى التزاوج مع النساء، والنساء أيضا عندهن ما يجذبهن إلى التزاوج مع الرجال. في حاجة بتجذبهم بينهم بعض، رغبة، شهوة، كذا. موجودة في كل المخلوقات حية، وقيل في حتى في غير الحية كمان، غير الأحياء برضو الجمادات بينها تزاوج، يقال هذا الله أعلم، هذا كلام العلماء بالتنين، علماء الطبيعة الله أعلم بكلامه، لكن على الأقل كل الأحياء بين ذكورهم وإناثهم تجاذب. هذه الجاذبية لابد أن نحتفظ بها، لا داعي أن نقتلها، لا داعي أن نضيعها. قتلها بعدم تنفيسها، يعني بواحد يمسك حاجة وقادر عليها وما يعملهاش، طب ليه؟ جعان، جوعان، وعنده طعام وليس في شهر الصيام، يقول لك لن آكل مثلا، ليه؟ بخلا، آكل الطعام وينتهي، اتركني افتخر ان عندي طعاما عظيما والثلاجة مليانة، لكن لو اكلت منه نقص وضع، هي جنون ده، هذا لا عقل اصلا. وتقتل نفسك جوعا؟ كذلك اخواني، من كانت له رغبة في الزواج، وهذه موجودة بالفعل، هذه الطبيعة، من خالف ذلك فقد شذ، شيء طبيعي أن يميل إلى الزواج بالصنف الآخر، رجلا أو امرأة عنده هذه الغريزة، وإشباع غريزته موجود، الرجل يقابله امرأة والمرأة تقابلها رجل، هنا ذا موجود، ذا موجود، الحمد لله ربنا وفر كل العناصر. والزواج الذي شرعه الله ويرضاه العقل سهل بسيط جدا، بقى من العقل أن نساوم في الزواج، تدفع كام وبقي كام وتخلي كام ومؤخر كام، إيه ده؟ ده بيع وشروة، ده بيع بالتقسيط، والله معاه يدفع، ما معهوش خلاص، أو يدفع ما تيسر، أو يؤجل الكل أو كذا، أو يعد بوعد أو ما إلى ذلك. الزواج سهل عقلا وشرعا، شرعا معروف، أيسرهن مهرا أكثرهن بركة وما إلى ذلك في الأحاديث. عقلا مما رأيناه خطأ وجرما عند الناس، تزوج الرجل بالمرأة بدون مهر وبدون عشقة وبدون عفش ولا حتى إيجار جديد، مش التزوج بقى هو في حكم الله زنا، لكن هم سموه تزوج، زواج عرفي، زواج مش عارف الايه، متعة، زواج لما تفرج، زواج لما كذا، ما فيش زواج اصلا، عايشين مع بعض علاقة زوجية كده، ندرس بعض الاول لما نشوف ان اذا خلفنا يبقى احنا كده ايه، زوجان صالحان، اذا انجبنا، لم ينجب احدنا من الاخر يبقى ما ينفعش كده، نطلق بقى، تتجوزنا عشان تطلقها اصلا. لكن خذها من الناحية العقلية، كيف تزوجا؟ أنا رجل وهذه امرأة، هيا نتزوج، نتزوج، إيه المشكلة؟ في إيه؟ بيت أي مكان يكفي، طب عفش كل عندك ولا عندي واحد، مش مشكلة، طب الأكل هناخد سوا، أو أنا أنفق على نفسي وأنت تنفق على نفسك، ببساطة جدا، بدون تكاليف، بدون كلكعة، تزوج. إذا عقلا وشرعا الزواج إيه؟ بسيط. لكننا بقى بالأعراف والتقاليد ومش عارف الإيه والنظرة لما عند الناس، وما كنش شرع عن الناس، وهي بنت يعني ما بيرة والله، إيه هي بنت مش زي بنت عمها ومش زي بنت خلها وبنت الجيران وبنت فلان، لازم يجي لها كذا. فهذه الأمور عقدت وعطلت كثيرا طريق الزواج السهل، إنما الزواج بسيط جدا في غاية البساطة. يعني شوف الواقعة دي، امرأة رايحة للنبي عليه الصلاة والسلام، ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تعرض نفسها عليه زواج هبة، هذا جائز للنبي خاصة، يا رسول الله زوجتك نفسي، هو لم يوحي الله إليه بقبولها ولا يمشي إلا بوحد عليه الصلاة والسلام، فأعرض عنها ولم يقل لها لا حتى لا يحرجها، إنما سكت كأنه لم يسمع، مرة واثنتين وثلاثة، والمرأة تعرض نفسها، وبعض الصحابة جالسين ومنهم واحد فقير من أهل الصفة ليس له في الدنيا من شيء إلا ثوب يستور، ثوب واحد فقط، لا تحته ولا فوقه ولا غيره في البيت، وما عندش بيت أصلا، يعني لا بيت ولا مهر ولا وظيفة ولا الهوى، لا بيملك الهوى اللي ربنا خلقه بيتنفسه بس، لكن ما عندوش أي أملاك. فلما رأى الرجل النبي عليه الصلاة والسلام معرضا عن المرأة فهم أنه لا رغبة له فيها، فبعد المرة الثالثة قال يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. أدب، استنى الأول لما الوضع يأخذ نظامه الصح. ثلاث مرات ما ردش يبقى مش عاوز، وبرضو قالها في الكلام إن لم تكن لك بها حاجة، أنا ما عنديش زوجة يا رسول الله. هنا سمع النبي عليه السلام ونطق ورد وأجاب، قال أمهرها وزوجكها. قال والله يا رسول الله تعلم ما عندي شيء. فقال التمس ولو خاتما من حديد، اديها اي هديه كي تفرح بها في زواجها، هي هديه رمزيه، ذهب 14 21، فضه، ذهب صيني، ذهب ياباني، زي ما يطلع. هو المهم هديه تراضي بين الزوجين، المراه تفرح ان خلت مهر في ايدها كده ولو خاتم من حديد. والمرأة واقفة وسمع، والنبي صلى الله عليه وسلم كالأب للمؤمنين والمؤمنات، لأن أزواجه إيه؟ أمهاتهم، فهو ولي، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم عليه الصلاة والسلام. فلما قال له هذا قال عندي شيء يا رسول الله. قال تمس ولو خاتم من حديد. قال والله لا أجد يا رسول الله. النهاردة بقى الشباب لك لا عمي ده أنا خلاص انا تعقدت هروح ايطاليا وعندي مش عارف ابويا شاريلي شقه مش عارف مدينه جديده بس لسه ما استلمتهاش، ويفتح على عمه ويكذب على عمه ويوسع الكلام ويرسم نفسه قوي. طب ليه البكش يا ابني وليه الكذب ولماذا الاغراء والكاذب هذا والمخادع؟ كن صريحا، انا ابيض يا عمي معيش حاجه، انا كده معايا شهادتي معايا مؤهلي، تجوزني ولا لا؟ بالمعروف مش ولا لا، ها اخدها اخدها، مش هتجوز غيرها بمزاجك غصب عنك. لا سوء أدب، سوء أدب، تعدي على الولايات وعلى الحقوق. فقال الرجل فكر، لازم ده حاجة طبعا المسألة جد ولازم يدفع معها، ولا يملك إلا ثوبه. فقال رسول الله أمهرتها ثوبها، إيه رأيك حلف؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلد نواجده. قال إن أعطيتها ثوبك هذا بقيت عريانا. مش عريان عريس يدخل على الناس عريان كده؟ وإن لم تعطيها فلم تمهرها، لسه المشكلة قائمة، ما تفرحش أوكي. ولكن خد بالك الإسلام هو الحل، أبدا لا تلقي بنفسك في حضن الإسلام وتفقد الحل، مش ممكن، لازم تلاقي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، نبي الإسلام، نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أمعك شيء من القرآن؟ حافظ حاجة من القرآن؟ قال نعم. احفظ كذا او معي كذا وكذا، ذكر له بعض صور وايات حفظها، مش كل القران كمان. فقال زوجتكها بما معك من القران. فرح الرجل، الحمد لله قضيت، والمهر هيحفظها قرآن، بس بعد الكتب الكتاب بقى، وده عقد يعتبر، ده عقد عقد النبي عليه السلام، فمن دلوقتي هيبدأ يحفظها على طول، مش مشكلة. لكن خاطب وتقول لها حفظها القرآن، ويا عم هبقى ازور بنتك والله مش عارف اخدها فين عشان نروح نحضر درس قرآن في الحتة الفلانية، ما ينفعش انت خاطب، بعد العقد ان شاء الله بحفظها قرآن زي ما انت عارف، او بعد البناء. فرح الرجل بهذا، المرأة سمعت، بدليل أنها تركت الموقف فرحة فخورة وذهبت إلى النساء تعرفهن وبتحنسهم كمان، عارفين المحنسة؟ يعني تفتخر عليهم، تفتخر عليهم بإيه؟ بأنني زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان وأمهرني القرآن. فرحانة يا النساء بنفس الوعي بنفس الفكر حسدناها حسد الحلال. فقالت النسوة رضي الله عنهن يا ليتنا نطلق ونزوج يعني من جديد ونمهر القرآن، يعني يا بختك يا هناكي، ده انت امهرتي مهر محدش شاف، وبعضهم يمكن خد ذهب قد كده وخد فلوس قد كده وعندها بيت وعندها ودي ما عندهاش حاجة غير القرآن، بس لكن القرآن ده كنز كبير، قل بفضل الله وبرحمته يعني بالقرآن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الشاهد القصة أنا طولت فيها شوية معلش للفوائد اللي فيها، لكن لما تحكيها بسرعة كده مش هتاخد خمس دقايق. وهبتك نفسي يا رسول الله، سكت. وهبتك نفسي، وهبتك نفسي ثلاث مرات ما سمعش، لم يجب. يا رسول زوجنيها، لم تكن اعطها مهر، ما فيش ختم حديد، ما فيش. طب اديها ثوبي، ما ينفعش. طب حافظ ايه كذا، يلا خلوا ايه. انا قلتها في دقيقة واحدة مع كلام النبي الحلو بقى وطريقته في الكلام الهادية كده الجميلة كده واحدة واحدة، خمس دقائق تم العقد، تم الاختيار، وتم الخطبة، وتم كل حاجة. زواج سهل. نحن الذين نعطل الأمر، نحن الذين نعطل أولادنا ذكورا وإناثا عن ممارسة حقهم في الحياة وعن استمتاعهم بفضل الله. فلا بد أن ييسر الزواج، أنه ميسر طبيعة وشرعا. ولذلك يعني أنا أستحي أن أقول هذا، لكن على كل حال اقبلوها مني، لأن الله ضربها مثلا في القرآن. كيف تتزوج الأنعام؟ منتهى السهولة خالص. الأنثى تطلب التزاوج، يأتيها الذكر، انتهى الأمر. حملت، خمست، خلاص، مش لازم كوش، ما حصلش كوش، وخلفوا ذكور وإناث ما شاء الله، وبيبهات صغيرة وحاجات حلوة جدا، وكل عيد أضحى نذبح قد كده ونلاقي غيرهم ما شاء الله. دنياهم لم تقف، لم تتوقف، لم تتعطل، لم يقل النوع، لأن فيهم فطرة برضه، وحياتهم منظمة، ربنا منظمها لهم طبيعة كده وتلقائية من عنده سبحانه وتعالى. ولذلك بتسمع وتقرأ في كتب الأحياء إن مش عارف النوع الفلاني من الأنعام موسم التزوج بتاعه في شهر كذا، وده موسم التزوج في شهر كذا، لهم معاد مخصوص، زي عندنا بتجوزوا على العيد ها مع الجمال. الجمال برضه بتتجوز على العيد، بس عيد صغير، بس الجمال تشول في شهر شوال. تشول يعني ايه؟ يعني تطلب الزواج. الانثى تطلب الذكور بعلاماتهم، عارفينها من بعض بقى. فاتيها الذكر فتحمل، فيقول شالت الابل. كلمة كناية مش صريحة، مش صريحة على العملية دي، انما فيها كناية ولطف وادب. لحد الوقت موجودة حتى على الناس. بعض البلاد لما يزوج بنته، اخبارك يا بنتي شلتي ولا لسه؟ شلتي يعني حملت. يلا كده جيب لنا ولد، شيلي يلا. يعني يرغبها في الحمل، فيسمي ده ايه؟ شول. او فهذا موجود في الإبل، لأنه كان في شهر شوال، وسمت العرب الشهور بأحداث تقع فيها، فسمت هذا الشهر الذي بعد رمضان باسم شوال، لأنه مناسبة التزاوج بين الإبل، تشول فيه الإبل، يعني تتزاوج فتحمل. كانوا بيفرحوا جدا بالجمال، ده أحسن أموال عندهم، زي اليورو عندنا كده، أحسن مال عندهم الإبل، خاصة الناقة التي تشول وتحمل. دي بقى اوعى تقرب منها، لا ياكلك يموتك. خد معيز وخد الضال اللي عنده، مش مشكله، لكن تقرب من الناقه الحامل دي قطعت رقبتها، فده اكرم اموال العرب. فهذه فطره، والزواج سهل كما قلنا، والله تعالى علمنا بالغراب، وعلمنا بالهدهد، وعلمنا بالنملة، فلا مانع أن نتعلم أيضا يوم أن نجهل سهولة الزواج، ننظر إلى الأنعام فإنها تتزاوج بمنتهى البساطة، من غير ما حد يحس ولا حد يشعر، والدنيا تمشي ما شاء الله، وخلفوا كل حاجة، والدنيا ماشية زي البقلاوة عندهم، لكن عندنا احنا مكلكعة، مكلكعة. ايه قال النيش صغير شوية، ايه قال لا اصل الأوضة مش عارف موديل قديم، السيراميك ما عرفش لونه باهت حبة، وهكذا، وتتفض الزرق، الشوكة لها سن مكسورة يا اخويا، تتكسر سنانها كلها، تعالوا شوكة في ايه، وهكذا. فلابد ان نبسط الزواج. وطبعا مش هذكركم بأشياء انتوا حافظينها، حديث النبي عليه السلام أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وكلام ربنا سبحانه وتعالى أعظم من كل، يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أنكحوا يعني زوجوا، زوج غيرك يعني، مين يا رب نزوج مين؟ الأيامة، الأيامة كما عرف إيه؟ أيم، بتكتب كده ألف بهمزة، مش قيم بالقاف، أيم هي كده ألف بهمزة وياء ومين، أيم. والأيم هو الرجل أو المرأة الذي لا زوج له، زوجة امرأة من غير زوج دي اسمه إيه؟ اسمه واسمها أيم. فربنا يقول زوجوا هؤلاء، اللي تعرفوه مش متجوز جوزوه. طب انا ايه دخلي فيه يا عم؟ قول له نصيحه، متتجوزش ليه يا عم؟ تقعد كده انا ما تتجوز والله دي ما مش لاقي حد تلو. هترضى يعني وترضى بنقوتي؟ حاضر هشوف لك نبيه، نشوف له ناس طيبين في عروسه في المكان الفلان، روح لعمك الحاج فلان وادله معاك مال تساعده، واقف زواجه على 500 جنيه على 1000 جنيه وانت معاك، ربنا يوسع عليك، صدقه جاريه يلا زوجه، وهكذا ساعد باي شيء تستطيعه انت وانا والمجتمع كله مجند لتزويج من لا زوج له. تخيل الحياه دي، ما تلاقيش واحد قاعد بيحلم، صح؟ صح. ليه؟ لأن الكل من كبير للصغير، اللي ليه واللي ملوش، كل لي كل له في هذا الشأن، وكل يسعى في تحقيقه. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، حتى الخدم والعبيد زوجوهم برضو، ما تسيبوش كده، والصالحين من عبادكم وإمائكم. بس فقراء يا رب هجوزه واصرف عليه وماله، سيبك انت جوزه ملكش دعوة، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. والناس قديما حفظوا الآية دي بس مش من الصهبة، من كثر استعمالها يعني اتقلبت شوية، فبقى أقولوا إيه؟ خذوهم فقراء، قالوا لك ربنا بقول لك خذوهم فقراء يغنيهم الله، هو ده معنى الآية مش نصها طبعا، فبلاش نقول ربنا بقول كذا، لا، إنما نقول إذا قلنا قال الله نقول نص الآية، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وسمعنا قبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد، ثلاث حق على الله عونهم، ثلاث أصناف من الناس حق على الله عونهم، منهم ناكح يبتغي العفاف، واحد بيتجوز عشان يعف نفسه، ربنا هيعينه، ما تقولش ازاي بقى ان ربنا بيأتيها منين؟ من حيث لا يحتسب، بعيد عن تفكيرنا خالص كلنا، ربنا هيجيبها من باب تاني، فتؤمن ان الله تعالى سيساعده ويعينه. كيف؟ هذه تركها لله سبحانه وتعالى. وربنا بيقول حق على الله، يعني الله تعالى كأنه أوجب على نفسه وألزم نفسه مساعدة ومعاونة هؤلاء الثلاثة، المجاهد في سبيل الله، والعبد المكاتب الذي يريد أن يحرر نفسه، والناكح يعني المتزوج يبتغي العفاف، بيتجوز عشان إيه؟ يعف نفسه. فالمسألة بسيطة وسهلة وفيها معونة من الله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا الرزق في النكاح، وهكذا الحياة بسيطة جدا. ولكن تصحيح لي خطأ، الشائع عند الناس في من تزوج أنه يبحث عن الشهوة، هو بيتجوز دي عشان يقضي شهوته وماله، والله هذا عقل وحكمة ودين، لو سعى إلى الزواج ليقضي شهوته بالزواج فهذا نعم الرجال ونعمة المرأة، أن يقضي غريزته هذه في الحلال الذي شرعه الله له. إنسان منظم ما عنده كثير أماكن كثيرة وطرق عديدة، ولكن أبى على كل ذلك لأنها أمور غير مشروعة وتفسد ولا تصلح ولا تنتج خيرا، وسلك الطريق الصحيح الذي يقبل عقلا وهو مشروع شرعا. هذه المرأة من أسرة، من أسرة مش مقطوعة من شجرة، لا، لها أسرة، ولو أبوها ميت وأخواتها ميتين أو ما لهاش أخوات، لها عم، لها ابن عم، لها جد لابد أن تؤخذ من أهلها من أوليائها. أقطف الثمرة من إيه؟ من غصنها وأصلها. خذها من شجرة كده متعة جميلة، تاخذها كده من الهواء. فين دي؟ بتاعت مين؟ تعرفش أصلها إيه؟ ما تعرفش. فهذا هو الشرع، وهو يقر العقل ويوافق العقل، وخاصة في من تزوج ثانيا أو ثالثا أو رابعا كما قال تعالى مثنى وثلاثة ورباع. رأس الناس وفهمهم دائما يذهب إلى الظن أنه رجل شهواني. أقول حتى لو كان، فيشكر على ذلك ويحمد له صنيعه أنه ينفق ويصرف هذا الأمر في حلال. لكن لو علمنا حقيقة الشهوة، إنما هي سيف على رقابنا سلطه الله علينا حين خلقنا. ربنا ركب فينا الشهوة دي تركيبا قاصدا قصدا حكيما. ليه؟ لأن ازدواجكم الشهوة يا أخوانا، الشهوة دي وسيلة، احنا فهمنا ان هي ايه؟ غاية. بتجوز عشان الشهوة؟ لا لا، افهم البعد الحقيقي، انظر الى الغاية الحقيقية، انما هذه وسيلة. الشهوة دي كبري بس تعدي عليه كده للأرض الطيبة هناك والحياة السعيدة. ازاي؟ هذه الشهوة ركبها الله فينا لأنه لولاها ما أنجب أولاد ولا تتابعت أجيال، ولا تتابعت أجيال. هذا كلامي، ولكنه حق أنا متيقن منه بدليل أن الناس وفيهم الشهوة وأمامهم الفرصة لينجبوا يأخذون موانع حمل. ده المسلمين، المسلمين بياخدوا ايه؟ موانع حمل بحجة التنظيم ومش عارف التنسيق والبتاع كله كلام فاضي. انما هو بث فينا لتحديد النسل، اللي بعته لنا وعلمه لنا قصده تحديد النسل، تقليل عدد المسلمين. وشربنا هذا الطعم واكلناه بشكل ايه؟ التنظيم للأسرة. إذا كان الأمر كذلك ونضع الموانع ونستعمل الموانع، نفعت أو ضرت الله أعلم، النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أراها مجدية أبدا، لكنه عبث ووقعنا فيه. فما بالك بالكفار؟ علمنا قصتهم قبل ذلك. الكافر لم يجد أولاده حوله، انفصلوا عنه وانطلقوا في أرض الحياة زي البهائم بالضبط. الحمار يعرف فين ابنه؟ لو قابل الحمارة التي نزع عليها في موسم التزوج الماضي وحملها بحمار صغير، هل إذا قابلها عرفها؟ باي باي، بيني وبينك عشرة، تزاوج، في بيننا وبيننا نسب، في ولد، افتكر الحاجات دي؟ مفيش، خلاص. أولاده تركوه وانصرفوا وانطلقوا في الأرض، الحيوانات كلها كده، والكفار كذلك. فلم يجد ثمرة للزواج، إنما بقيت فيه الشهوة تلح عليه. كلما أنجب كبر الأولاد وانطلقوا في الحياة، فقد الأولاد، فقد الثمرة. عمل بدون جدوى، إذن ليه الزواج بقى؟ بلاش زواج، عزفوا عن الزواج كما قلنا. فبقي الرجل بدون إيه؟ زوجة ولا ولد، والزوجة كذلك لها أصحابها، فلماذا الزواج؟ ورجل يسائلني أو يرتبط بي أو أرتبط بي أو كذا يعقد حياته، خلنا كده فري أحسن. الحرية، خليك في الحرية. لا تزوجت ولم تجد أولادا، خلاص، وعاشوا حياتهم هكذا. بقي كل منهما من الزوجين وحيدا في بيته بحكم الفطرة التي خلقها الله فينا. يحتاج الإنسان إلى أنس، وسمي أنسانا لأنه يأنس ويؤنس به. واحد فينا الواحد كده بيحس بالوحشة الخوف، ولكن مع حد مؤنسه بيعيش ويحيا حياة آمنة مطمئنة. فيحتاج إلى أنيس. فين الأنيس؟ الزوجة لم يجد فيها أنسا ولا سكنا كما قال الله تعالى لتسكنوا إليه. الأولاد لم يجد فيهم معونة ولا أنسا ولا شيئا من هذا. لجأ إلى الكلاب أكرمكم الله، خد الكلب والكلب صديق وفي زي ما هو معروف، ربنا خلقه كده عنده وفاء لصاحبه، فوجد فيه عوضا عن زوجته وعن ولده، فهو مضطر لذلك، مضطر لأخذ الكلب، وعيش الكلب ويأكل الكلب كل حاجة، ولما يموت يكتب وصية بتوريث الكلب كل ما يملك، يبقى أغنى كلب في العالم، وإحنا مش لاقين ناكل. الحمد لله رضا، فضل من الله ونعم. فالكلاب هي التي تأخذ المواريث الكبيرة والباطلة هذه. شفت الحياة ضل ازاي؟ فركب الله فينا الشهوة لتجذبنا إلى التزاوج وإلى اللقاء بالعلاقة الخاصة التي غالبا وبقدر الله تنتج الأولاد. إذا الشهوة ما هيش غاية، إنما هي وسيلة لإنتاج نسل جديد وإحياء أسرة وإقامة مجتمع صغير. أنا في بيتي زوجة أولاد، أربيهم أرعاهم أكفلهم، لا أأمن على نفسي يوم من الأيام أعين وزيرا، أعين رئيسا، أعين قائما على أمر من أمور المسلمين العامة، حدش ضامن، الحد عارف، والمفروض في الدولة الإسلامية كده ما حدش يعني يعرف حاجة، إنما النهاردة بياخدوها بالصدر والدراع والإيد القوية اللي بتقتل وتبطش وتصرف كتير، ينتخب نفسه بقى وناس انتخبوا بالباطل وخلاص ويعلو على الكرسي. لكن هذه مقادير على كل حال، فلا نضمن مين يا ترى هيتعين، مين هيطلع على الكرسي ده، مين هيقعد عليه، مين هيدير حركة الناس في القطاع ده أو القطاع ده. واحد من هؤلاء الذين ربوا أسرة فعرف للزوجة حقها، وعرف لابنه الكبير حقه، ولابنه الصغير حقه. الابن الكبير عاوز كده يتعلم القيم، محتاج قيم بقى لأنه يفترض المجتمع قريبا يخرج إن شاء الله رجلا. الولد الصغير الطفل لسه يحتاج إلى دلع وإلى ملاطفة وإلى ملاعبة، والواحد يميل ظهره كده زي البتاع ويخلي اركب يا ابني وتعالى، ما تركبش ابنك الكبير على ظهرك خلاص، لا 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 جيب لنا قطن وسط ده، لكن الصغير يركب هتبقى. والتاني بقى يقول يا ليت الطفوله ترجع تاني، ولكن خدها وهو صغير وهكذا. فالاب تعلم ان يعطي كل ذي حق ايه حقه في اسره صغيره، فلما يتكفل بمجموعه اسر يبقى عمده على عزبه، يبقى شيخ بلد على بلد، يبقى محافظ على محافظه، يبقى كذا على كذا. تعلم في نموذج صغير، تدرب على القياده وعلى الرياده هكذا. فالمسألة أخوانا أكبر من الشهوات وأكبر من النزوات، إنما هذه وسيلة لننتج حياة ولنقيم مجتمعا. فمن بيتي بجوار بيتك بجوار بيت هذا قام بلد. وربنا بيقول إيه على سيدنا إبراهيم؟ آيتين في القرآن عن مكة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، لسه ما بقاش بلد، اجعلها أي بلد، اجعلها بلد بس يكون بلد آمن. فهي جاءت نكرة غير معرفة، ليه؟ لا يسكن مكة يومها غير إسماعيل وأمه عليهما رضوان الله وسلامه. خدت بالك؟ فلسه ما فيش بلد بقى، لا سوق ولا محلات ولا حاجة ولا ورش ولا حتى ناس، لهم يدوبك أم ابنها بس. فرب اجعلوا بلد، يعني هات ناس ثانية بقى وتعمل معالم في الأرض ويبقى المكان ده بلد. ربنا استجاب وصارت مكة ما شاء الله مش بلد، ده قرية، قرية يعني بلد برضو في القرآن، يعني أم القرى، أم البلاد كلها، مش أم الدنيا يا مصر، لا نعترف الحق فضيلة، مكة أم الدنيا ووسط الأرض وسرتها وأشرفها لما فيها من بيت الله الحرام. مصر صاحبة فضل عظيم وفيها خيرات كثيرة لا ننكر هذا، ولكن أم الدنيا مكة لما فيها من الحرام. مصر خلتها بقى زي بعض عشان ما نهضمش حقها بره. الآية الأخرى بقت مكة بلد خلاص، ولكن كثر الناس وكل واحد خد إله وده يعبد صنم وده يعبد كذا، فقال إبراهيم إيه؟ رب اجعل هذا البلد، هذا البلد اللي انت عملته بلد ده مكة، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يبقى مرة بلدا ومرة ايه البلد. ليه؟ لان الارض فاضية بيسكنها الحاج ابراهيم مثلا. الحاج ابراهيم ربنا اكرمه خلف عياله كبروا ولدين انه ثلاثة منهم يتجوزوا بقى ما شاء الله كل واحد له بيت. الارض فاضية فبقت ايه ما شاء الله ثلاثة اربع خمس ست بيوت يمكن واحد غريب كمان جارهم كده راح جاي بني جنبهم متونس بيهم بقى ست سبع تمن تسع بيوت واراضي زراعية وكل واحد له بيت وعمل طرمبة مية وكده بقت عزبة عزبة الحاج ابراهيم الراس الكبيرة هنا بقى ما شاء الله العزبة دي كترت والأولاد وخلفوا والأحفاد طلعوا وتجوزوا وخلفوا ما شاء الله بقت 20-30-40 عملوها ايه مش عارف حي والله بتاع والله وشوية تبقى مدينة وشوية تبقى معمول محافظة وهكذا. فالإسلام بيقصد من وراء الزواج إلى عمارة الأرض إلى إحيائها إلى إنجاب ونسل الأجيال التي تتعاقب بعدنا. تحديد النسل وتنظيمه ده مضاد لمراد الله تعالى منا ولكن لا يضاد مشيئة الله. فرق بين مراد ومشيئة. ربنا أراد منا أن نعمر الأرض وأن نملأها تبقى الدنيا كلها عمران الأرض كلها عمران بأولادنا وأحفادنا وما شاء الله. لكننا لا نطيع الأمر ولا نتخذ الأسباب بل نحاول تعطيلها. ولكن إذا شاء الله أمرا لا يستطيع أحد أن يعطله. فهذه بداية فهم حياة الحياة الزوجية اجتماع زوجين بالفطرة وبدافع الشهوة التي سلطها الله علينا وإلا ما تزوج أحد وإلا ما أنجب أحد وتتوقف الحياة عند أول جيل فيه. فلكي تتعاقب الأجيال وتعمر الدنيا ربنا سلط علينا مسألة الشهوة. إذن الزواج أكبر من الشهوة أكبر من النزوة أكبر من الرغبة التي بين الذكر والأنثى. هذه رغبة حيوانية وعند الحيوانات رغبة كريمة لأن برضو المقصود منها الإنجاب والنسل لكن بترتيب الله تعالى بالفطرة كده. انظروا إلى الأهداف البعيدة التي أظهرها الله لنا وبينها لنا في القرآن والسنة وللحديث بقية في حلقات قادمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى في ذلك حسن البيان وتمام الكلام. إن ربنا نعم المولى ونعم المجيب. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير. جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.